بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف الإمام البخاري: سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس، معنى يقال لها هل أتاك حديث الغاشية أو سورة الغاشية. والغاشية كما قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية علي بن أبي طلحة، قال: الغاشية من أسماء يوم القيامة. الغاشية من أسماء يوم القيامة. فهذه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه هل أتاك مدنية، وأخبر الله عز وجل فيها عن ذلك اليوم الذي تغشى وجوه الكفرة، تغشاهم النار ويغشاهم العذاب، كما قال الله عز وجل: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون. فيغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم. وهنا أراد ربنا جل وعلا طائفة معينة، وهم النصارى. النصارى الله عز وجل ذكر أنهم عاملة وجوه، عاملة وناصبة، لكن قال: تصلى نارا حامية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة أي أنها ذليلة، ليس من الخشوع العبادة، وإنما من الذلة التي أصابتهم لأجل كفرهم بالله، ولأجل أن الله عز وجل يعاقبهم. وهذا الخشوع يكون يوم القيامة بخلاف يوم النشور. في البعث الناس يقومون وأيضا يستمعون إلى الداعي، وإذا استمعوا إلى الداعي اتبعوا ذلك الصوت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأيضا ذكر الله عز وجل أنها شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة. وهذا على الصحيح أنها في الحشر، أقصد في النشر في البعث. وأما يوم القيامة فتخشع هذه الأبصار وتدل، ولا يستطيع الكافر أن ينظر أمامه من شدة معنى هول ذلك اليوم. وكذلك أنه لم يجد حجة يحتج بها على ربه جل وعلا، ما وجد حجة، انتهت الحجج، انتهت المعاذير، انتهت أيضا الحيل، انتهى التغطرس، وكل هذه الأشياء ما يستطيعها. فانتهى كل هذا الذي كان يتبجح به في الدنيا، فلهذا ما يستطيع أن ينظر أمامه، بل يذل ويخشع، يظن أن شيء من الرحمة قد تلحقه وليس له شيء ما دام أنه قد أشرك بالله وكفر. فلهذا قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، أي في الدنيا عاملة، عندهم أعمال وعندهم تعب انظر إلى النصارى يترك الواحد منهم الدنيا كلها ويجلس في صومعته يظن أنه يعبد الله. أنا يجلس في صومعة راهب لا يذهب إلى الناس ولا يتزوج ولا كذا ولا يخالط الناس، فقط في عبادة عاملة وناصبة، ليس عمل فقط هكذا بل عمل بجد واجتهاد ونصب، لكن كل ذلك يذهب هباء منثورا لا يستفيد منه شيء، لأن أصل الأمر قد كفر به. الله عز وجل أقام عليهم الحجة وأيضا دلهم في كتبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صفته، حتى قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنا أنظر كيف الرجل يعرف ابنه، يعرفه بصفاته كلها ويعرف أيضا كذلك مسيره ويعرف أحواله ويعرف هل هو على مثلا أخلاق طيبة أو ليست كذلك. أنا الأب يعرف غالبا ابنه، فقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا يدل على أن الله عز وجل عرفهم صفة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نبي هذه الأمة، حتى لا يجدون عذرا في الكفر به، لكنهم أبوا للكفر وأبوا أن يستمروا إلا في دينهم، فلهذا فلم تنفعهم تلك العبادة، بل هي كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. كثير من الرهبان والقسس تجد أنه في الظاهر يظهر بالعبادة، وكذلك كثير من الراهبات، لكنهم أكثر الناس فسادا في دينهم، أنا يريدون فقط جمع الأموال، يريدون جمع الأموال، بل حتى يكونوا من الحرام وبتبديل دينه كما ذكر الله عز وجل عنه، يأكلون السحت. فلهذا تغير دين النصارى حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. من تأمل قصة سلمان الفارسي وقصة أيضا زيد بن عمرو بن نفيل فإنهم تقلبوا في القصص، معناه ذهبوا إلى قصص من قصص النصارى ورهبانهم، وعرفوا أن بعضهم كان يتحايل على الناس وكان يأخذ أموالهم ويأمرهم ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي، وبعضهم كان صادقا كما ذكر سلمان الفارسي، أول رجل قال ما رأيت أسوأ منه، كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر وهو يأتيه ويأخذ أموال الناس بالباطل. قال ثم جاء بعدما هذا الرجل دفن وأخبرهم سلمان أنه كان يخدعهم، جاءوا برجل وكان هذا الرجل صادق من الرهبان، فلهذا استمر معه سلمان فترة من الزمن. فلهذا كان هؤلاء النصارى لم يرعوا تلك التي ابتدعوها وهي الرهبانية، أن الرجل لا يتزوج ويجلس في صومعته لا يتحرك، فهذه لم يأمرهم الله عز وجل بها، وإنما هم ابتدعوها قال الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، حتى أن الرجل يترك الزواج. ولهذا من الطريف مما جاء في ترجمة أبو بكر الباقلاني في تاريخ بغداد أنه قال استدعاه ملك النصارى في ذلك الزمان، فدخل عليه فقال فقال له الملك هذا رئيس القسس، أنا أشار إلى رجل هو مسؤول على الدين كله، رئيس القسس. فقال له أبو بكر الباقلاني كيف حالك كيف أولادك؟ فغضب الملك قال كيف تقول كيف أولادك وألا تعلم أنهم ما يتزوجون؟ فقال له، استغلها فرصة، قال له تدعون لله الولد والصاحبة ولا تدعون لهؤلاء المخلوقين، أن هؤلاء مخلوقين أنتم الآن تنزهونهم عن الولد وعن الصاحبة، فكيف تدعون أنها لله؟ دعيتم أن عيسى ولد الله ومريم أيضا ثالث ثلاثة، كيف تدعون مثل هذا وأنتم تنزهون القصص والرهبان عن الولد والصاحبة؟ فهؤلاء النصارى لا عقول لهم في دينهم، أقصد أنهم دينهم متناقض، يدعون لله الولد وينزهون رهبانهم وقصصهم عن الأولاد وعن الصاحبة والزوجة. فالمهم أن هذه الآية نزلت أو هذه السورة نزلت في بدايتها فيهم، ثم بعد ذلك بيّن الله عز وجل أن هناك قسم آخر من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الجنة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، في الجنة. ثم ذكر ما يذكر ما يكون في الجنة، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق هي الكؤوس وغيرها مما ذكره الله عز وجل فيما عده لأهل الجنة. فقال وقال ابن عباس عاملة ناصبة أي النصارى، وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها، معنى هي جاهزة، جاهزة للشرب، عين آنية، فيها عين آنية، معنى الإنسان الذي يريد أن يشرب جاهز للشرب، مثل ما قال حميم آن، أي بلغ تجهيزه، معنى وأيضا لذته، لك أن تشرب منه في أي وقت. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي ماء جاهز، جاهز للشرب لكنه حميم، أن يطوفون بين النار وبين الحميم، الحميم هو الماء الحار الذي يشوي الوجوه إن أرادوا أن يشربوا، وإن أرادوا أقصد أن انقربوا منه يشوي الوجوه، وإن أرادوا أن يشربوا قطع أمعاءهم. قال وقوله لا تسمع فيها لاغية أي شتما، أنا لا تسمع فيها أحد يشتم أحدا ولا يأتي بكلام من الكلام الفاحش، لا تسمع فيها لاغية، واللغو هو الكلام الذي لا ينفع، لكن هنا فسرها أنه لا يسمع شتما. وهذا عن مجاهد، معنى هذا قول مجاهد أي لا تسمع فيها شتما. وقال قتادة لا تسمع فيها باطلا ولا مأثما، أنا شيء باطل ولا مادي. طيب قال: ويقال الضريع نبت يقال له الشبرق، تسميها الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. الشبرق هذا من الأعشاب السامة خاصة إذا يبست، فلهذا فهذا الضريع هو أكلهم، وأيضا أكلهم الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فأيضا الزقوم هذا طعام ذا شوك، وكذلك أيضا يكون حارا على البطن، وكذلك أحيانا يعطون من الضريع، كما جاء عن ابن عباس أن هذا بتلون الأطعمة، أنا يعطون من الزقوم ويعطون من الضريع. الضريع هو الشجر الذي فيه الشوك، الشجر الذي فيه الشوك يسميه بعضهم الشبرق، ومنهم من يسميه كما قال يسميها الحجاز الضريع إذا يبس، وغالبا يكون سما حتى أن البعير إذا أكله مرض، إذا أكل الشبرق البعير يمرض، معنى يقال الشبرق بكسر الشين. قال: وقال لست عليهم بمسيطر، مسيطر أي بمسلط، يقرأ بالصاد والسين، أنا يقال مسيطر ومسيطر، معناه المراد أنه لست عليهم بوكيل. معناه أنت لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط، دعهم على كفرهم ودعهم على ما يعملون. وهذا قال بعض أهل العلم هذا قبل لما كان في مكة وقبل أن يؤمر بالقتال، وأما لما أمر بالقتال كان هو المسيطر عليهم عليه الصلاة والسلام، ودانت الجزيرة له صلوات الله وسلامه عليه، وصار هو الحاكم في جزيرة العرب. قال: وقال ابن عباس إيابهم أي مرجعهم، إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ثم إن علينا حسابهم. طيب إن شاء الله تعالى هذا ما ذكره من المعاني نكتفي به، والله تعالى أعلم.